بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه في كتاب الأيمان: السادس نذر تبرر، أي طاعة، كصلاة وصيام ولو واجبين، ولو هذه إشارة خلاف، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط، فيلزم الوفاء به في قول الأكثر. يعني المقصود في قول الأكثر يعني لو نذر صلاة واجبة أو نذر صوما واجبا فإنه يجب الوفاء به من جهة الوجوب ومن جهة النذر. هذه مسألة فيها خلاف، منهم ما يقول إن النذر لا ينعقد في الواجب، إذا نذر أن يصوم رمضان فالنذر لا ينعقد، لأن رمضان يجب صومه بأصل الشرع. وكذلك لو نذر إخراج الزكاة الواجبة فلا ينعقد النذر. والقول الثاني أنه ينعقد، وهو الصواب لعموم قول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيكون الصوم أي صوم رمضان واجبا من جهتين، من جهة أصل الشرع ومن جهة النذر، هذا تأكيد لما أوجبه الله. فإذا لم يصم أثم من جهته، يكون إثمه مضاعفا من جهة أنه ترك الواجب على أصل الشرع، ومن جهة أنه لم يفي بالنذر. فهذا معنى قوله في قول الأكثر أنه يلزم الوفاء به، يعني يلزم الوفاء به من أجل النذر، وإلا فهو لازم بأصل الشرع، فيجب الوفاء به وجوبا مضاعفا، ويأثم بتركه إثما زائدا على ترك الواجب. قال أو قال أو يعلق، يعني هذا النذر التبرر ينقسم إلى قسمين: قسم يكون بدون تعليق، ينذر أن يصوم أو يتصدق بدون شرط بدون تعليق، يقول لله علي أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا، هذا نذر مطلق. والنوع الثاني النذر المعلق، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به إذا وجد شرطه، نص عليه لما تقدم عن عائشة، يعني حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطع. وهذا نذر طاعة معلق، إذا حصل الشرط وجب عليه أن يؤدي ما التزم، وإذا لم يحصل الشرط لم يجب عليه شيء. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. وجه استدلال الآية أن العهد له إيش؟ حكم النذر. العهد له حكم النذر وهو معلق. لئن آتانا من فضله، منهم من عاهد الله لئن آتانا، هذا تعليق شرط، لئن آتانا من فضله لنصدقن. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن جعل النفاق في قلوبهم والعياذ بالله إلى يوم يلقونه، إلى الموت عقوبة لهم على عدم الوفاء بهذا النذر المعلق الذي حصل شرطه. ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، رواه البخاري. إذن هذا الرجل نوى عدة أشياء، الأول أن يقوم قائما، والثاني أن يكون في الشمس لا يستظل، والثالث أن لا يتكلم، والرابع أن يصوم. الطاعة والصوم، أما القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام هذا ليس بطاعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بالطاعة ويترك ما ليس بطاعة. لكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين على ترك ما نذر من غير الطاعات، أم أنه يكفيه أن يقوم بالواجب؟ المؤلف يقول ويكفر لما ترك كفارة واحدة، لأنه ترك الآن ثلاثة أشياء، ترك الوقوف وترك عدم الاستظلال وترك عدم الكلام، إن ترك ثلاثة أشياء ومع ذلك تكفيه كفارة واحدة. قال ولو كثر، لأنه نذر واحد، مثل لو حلف أن يفعل كذا وكذا وكذا ولم يفعل فعليه كفارة واحدة لأنه يمين واحد، لقول عقبة ابن عامر رضي الله عنه نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام، رواه الخمسة. قال في الحاشية ضعيف، هذا ضعيف، فيه رجل ضعيف اسمه عبد الله بن زحر. إذن هذا الحديث ضعيف، فأين الدليل على أنه يجب عليه كفارة إذا ترك ما ليس بطاعة؟ لأن حديث أبي إسرائيل هذا لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، ما قال وليكفر عن نذره، أمره بترك ما ليس بطاعة وفعل الطاعة، ولم ينقل أو لم يذكر الكفارة. إذن نقول ما هو الدليل؟ حديث عقبة هذا ضعيف بهذا اللفظ، لكن جاء بلفظ آخر صحيح عند أبي داود بسند على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب ولتهدي هديا، وفي لفظ ولتهدي بدنة. وجه هذا واضح كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال هذا إحرام حصل فيه نقص في الواجب، لأنها أحرمت أن تمشي إلى بيت الله، والمشي إلى بيت الله طاعة، إذا نذره في الإحرام واجب عليه، ولكنها عجزت عن المشي فقال لتمشي ولتركب، تمشي ولتركب يعني تمشي ما تستطيع، تركب إذا تعبت، ولتهدي هديا يعني أنها يجب عليها جبر النقص الذي حصل في الإحرام. إذن هذا ليس من باب كفارة النذر، هذا من باب إيش؟ ترك واجب في الإحرام، وترك الواجب في الإحرام يجبر بالدم، كما لو أحرم دون الميقات ترك الواجب والإحرام من الميقات فعليه الدم، كذلك هنا أحرمت إحراما معينا ونقصت في الواجب، نقصت من الواجب فتجبره بدم، لأنه نقص حصل في الإحرام ليس من أجل النذر، لأنه لو كان نذرا لأمرها أن تكفر كفارة يمين كما في هذا الرواية لكن ضعيفة، والرواية الصحيحة ولتهدي هديا، الهدي لجبر الخلل الذي حصل في الإحرام، ولم يأمرها بكفارة عن النذر. إذن نقول ما هو الدليل؟ نقول الدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام من نذر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا عام، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، كفارته أي نذر المعصية. إذن هذا لفظ عام وهذه قضية عين. الآن تعارض معنا لفظ عام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا الآن يدل على أن نذر المعصية فيه كفارة يمين لفظ عام، وهذه قضية عين، قضية معينة حصلت لهذا الرجل المعين أبو إسرائيل وليس فيها ذكر الكفارة. تعارض لفظ عام وقضية عين، ماذا يقدم؟ اللفظ العام، وهذا معروف عند أهل العلم. إذا تعارضت إذا عارض النص العام قضية عين يقدم النص لأنه صريح، وقضية العين غير صريح يدخلها الاحتمال. يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكفارة ولم ينقله الراوي، ولا لا يمكن هذا، لما نقل الراوي اعتمادا على النص العام، اعتمادا على النص العام. ويمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالكفارة لأنه بينها في حديث آخر، فعدم الذكر كما يقال ليس دليلا على العدم. إذا نقول الأحوط بلا شك أن يكفر، وإلا فقد ذهب كثير من العلم على أن إلى أن نذر المعصية ليس بكفارة أصلا سواء كان معه طاعة أم لا، ومر معنا قول هذا، لكن الأحوط أن يكفر، أن يفعل الطاعة ويكفر عن المعصية، هذا هو الأحوط، لأن هذا قضية عين يدخل الاحتمال. أن نذرة تمشي من 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 الميقات إلى أن تتم العمرة، نذرة المشي، أنت تحج ولا إيش؟ تمشي لبيت الله. إذا نذر الإنسان يمشي لبيت الله إن عين حجا وجب عليه الحج، قال نذرت أن أمشي إلى بيت الله، إن حج ماشيا لزمه الحج، قال اعتمر ماشيا لزمته العمرة. إذا قال نذرت أن أمشي إلى بيت الله، أن أمشي إلى بيت الله، ما ذكر حج ولا عمرة، فإنه يلزمه أن يمشي في حج أو عمرة، يختار أحدهما، الخيار إليه، لأنه لم يحدده بالنذر، فأقله العمرة، وإن مشى في الحج فهو باب أولى، ولا يجزئ المشي بدون إحرام، كما ذكره ابن قدامة المغني، قال إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولو لم يذكر حج وعمرة فإنه يلزمه أن يمشي حاجا أو معتمرا، لأن هذا هو المشي المشروع. وأما المشي إلى الكعبة بدون إحرام بدون حج ولا عمرة فهذا غير مشروع. إذن حتى لو لم يقل حاجا أو معتمرا يلزمه أن يحرم إما بحج أو عمرة، فهذه التزمت أن تمشي من الإحرام إلى تمام النسك، ولم تفعل ما مشت، مشت وركبت فحصل نقص فأمرت بجمره بالهدي. قال ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة. لا، ماذا والصواب خلافا للظاهرية الذين يقولون يجب على الولي، لقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قل هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هذا على بيان لبيان الإجزاء، وأنه إذا صام عن الولي أجزى، بدليل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا هو الذي نذر، فكيف يلزم الولي ويجب عليه ما أوجبه شخص عن نفسه؟ فهذا الذي وجب على الناذر فقط، وأما غير الناذر فلا يجب عليه، لأنه لو أوجبناه على الولي وقلنا يأثم إذا لم يفعل معناه إيش؟ أنه تحمل وزر غيره، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا القول صام عنه وليه هذا على سبيل البيان أنه إذا صام أجزأ، والنذر هنا يدخل في هذا لأنه يجب عليه، فكما أن الواجب بأصل الشرع يجزئ إذا قضاه الولي كصوم رمضان أو حتى صوم النذر، فإنه إذا نذر أي طاعة ولو لم تكن صياما، نذر حجا أو نذر عمرة أو صدقة أو صلاة، فإنه يجزئ إذا قضاه الولي، والولي بالخيار، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي. قال: ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة. أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنه في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت، يعني قبل أن تمشي أمر أن تمشي ابنتها عنها. قال ابن حاشية: صحيح. وهما أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث على القول الصحيح يشمل الصيام الواجب بأصل الشر والصيام الواجب بالنذر، سواء كان بأصل الشر أو أوجبه المكلف على نفسه. من مات وعليه صيام عام، عليه صيام واجب سواء كان من رمضان أو واجب كفارة مثل كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة يمين أو ما شبه، فإذا مات عليه صيام واجب بأصل الشرع أو كفارة أو صيام نذر صام عنه وليه. إذن يلحق بالصيام غيره من الطاعات، فالصدقة مثله، الصلاة مثله، وهكذا بقية الطاعات. إذن لا فرق بين الصيام وبين غيره من الطاعات. هذا دين على المكلف مات قبل أن يؤديه. لكن لو قال قائل: هل يأثم إذا مات ولم يؤدي هذه العبادة التي نذرها ثم قضاها عنه الولي، هل يجزئ؟ يعني نقول الآن يجزئ، يسقط الواجب بصيام الولي أو بأداء الولي، لكن هل يأثم الميت؟ أو أن الصيام هذا وقيام الولي بهذه الطاعة يبرئ ذمة الميت؟ الجواب نقول: على حسب حاله، إن مات مصرا على عدم الفعل يموت عاصيا، يعني نذرا يصوم أياما معينة وأضمر في نفسه أنه لن يصوم، هذه معصية، ترك هذه الطاعة وصر على الترك ثم مات مصرا على الترك، فإن هذا يموت آثما والعياذ بالله. وقد لا ينفع صيام الولي لأنه تعمد المعصية صر عليها، فقد لا ينفع. العلماء ذكروا هذا في من منع الزكاة الواجبة ثم مات مصرا على المنع، فيجب على الولي أن يخرجها من ماله، يجب على الوارث أن يخرجها من ماله، يقول: يخرجها لحق الفقراء ولا أجر للميت الذي أصر على منع الزكاة، لأنه مات مصرا على منع الزكاة، فإخراجها لا ينفعه، ولكنه يجب لحق الفقراء، لأن حق الفقراء تعلق بالمال فيخرج لأجل أداء حق الفقراء ولا ينفعه، لأنه مات مصرا على منع الزكاة والعياذ بالله. كذلك هذا مات مصرا على عدم فعل هذه الطاعة، لا شك أنه يموت آثما. والظاهر والله أعلم أن صيام الولي لا ينفعه إلا أن تجاوز الله عنه، لأنه مات مصرا على المعصية. لكن إذا مات مسوفا ولم يصر ويجزم على الترك لكنه مسوف، وهذا حال كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين على هذا الحال، يقول: غدا نصوم، السنة الجاية في الشتاء في كذا في كذا، فتمر الأيام والسنين حتى يموت. هذا إن شاء الله أنه إذا صام الولي أو أدى عنه هذه العبادة تبرأ ذمته، لأنه لم يتعمد أو لم يصر على الترك. قال: وقال البخاري في صحيحه: وأمر ابن عمر رضي الله عنه امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، يعني ثم ماتت، فقال: صلي عنها. يعني حتى الصلاة أيضا يصلي، لكن لو قال قال إنه ورد عن الصحابة رضي الله عنه قالوا: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. الصيام الظاهر ما ذكر مثل الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد، أظنه فيه الصيام، ولا يصلي صوم أحد عن أحد عن أحد. عن ابن عمر صح؟ قال نعم. قال جاء عن ابن عمر خلاف ذلك، قال في الموطأ أنه بلغ أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. نقول هذا إذا ثبت فهو محمول على إيش؟ لا يصلي أحد عن أحد، يعني الفريضة، الفريضة التي بأصل الشرع. سأل يقول الله فلان وكلتك تصلي عني وخلاص، إذا صلى عنه تبرد ذمته. لا، لا يصلي أحد عن أحد. لكن بالنسبة للنذر فإنه هذا خاص وتبرد ذمة له صلى عنه أو صام عنه. إذن هذا ما ثبت بأصل الشرع. كذلك صيام رمضان، لو قال يا فلان صلي صم عني هذا اليوم، فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل غيره في صيام الشهر، في صيام ما وجب الشهر. وروى سعيد أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات، وقال أهل الظاهر يجب القضاء على الولي للأخبار، وهذا قول ضعيف كما سبق. وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. إن نذر أن يطوف على أربع، على أربع يعني على يديه ورجليه، فإن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. وإذا أمكن تعديل ما قاله المكلف إلى أمر يكون موافقا للشرع فإنه يعدل، يطوف على أربع، هذا يعني غير مشروع. أن يمشي على أربع، يطوف على أربع وهو قادر على المشي، هذا استهزاء بالعبادة، فلا يجوز أن يطوف على أربع وهو قادر على المشي. لكن يصحح ما أمكن، يطوف على أربع، يطوف طواف على رجلين ثم يطوف طواف ثاني على رجلين كأنه طاف على أربع، وهي نفس التنتين لكن تعدد الفعل، فنزل تعدد الفعل تنزيل أو منزلة تعدد الأداة. يعني هذا من باب تقريب، من باب التقريب. هذا معروف عند الفقهاء، إذا إنسان أوصى بوصية فيها خطأ أو فيها أشياء محرمة أو كذا تعدل إلى ما هو أقرب. يعني أوصى مثلا في الجهاد أنه يعطى طائفة من البغاة، يعني تأول أو ظن أنهم، أو أنه يرى رأيهم وأنه يعطى هؤلاء يقاتلون به، فإن المال هذا يصرف إلى أهل الحق الذين يجاهدون في سبيل الله. صحح، صحح الوصية إلى أقرب ما يكون من مما نص عليه الموصي. هذا باب تصحيح قول المكلف إلى أقرب ما يكون من الصواب. ثم قال فائدة. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله: النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم الخليل، يعني لقبر إبراهيم عليه السلام والشيخ فلان، يعني الأولياء الذين يعظمون، نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء، أو تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. يعني إن تصدق يصح أنه قال تصدق، أي هو يعني بدل نذر كذا فقال تصدق به، أو تصدق إذا مات وصار الورثة هم الذين ينفذون النذر فإنهم تصدقون به على الفقراء والمساكين. وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة، أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان، لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا، لأنه نذر معصية، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه أي صاحبه، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف انتهى. هل في كفارة إذا نذر لقبر فلان، نذر أن يتصدق بكذا لقبر فلان من ما يزعمون أنهم أولياء، هل نقول هذه النذر معصية وفيه كفارة، ولا نقول هذا شرك وليس فيه كفارة؟ نقول هذا على حسب صيغة النذر. إن قال لله علي أن أتصدق بكذا لقبر فلان يظن أنها طاعة ونذرها لله، هذا مثل ما قال لله علي أن أشرب الخمر أو أفعل كذا، نذر لله معصية، نذر فعل معصية لله، يقول هذا نذر لله لكنه على معصية سواء كان يعلم أو لا يعلم، فهذا فيه كفارة يمين. لكن إذا قال، إذا نذر للولي مباشرة، قال نذر علي للولي فلان، هذا مثل ما لو حلف بغير الله، فإنه يمين شركي وليس فيه كفارة، لا يلزم الوفاء ولا كفارة فيه. فإذا لفظ النذر يختلف، إذا قال للولي علي نذر لفلان اللي هو الولي علي نذر، هذا نذر شرك. وإذا قال لله علي أن أتصدق بكذا لقبر فلان، يعني لتزيينه وتحسينه أو الإنارة أو لإنارته، فهذا نذر لله لكنه نذر معصية. فهذا ولا قبر على ابنه يعامل مثل معاملة اليمين، إن حلف بالله على معصية رحمه الله لا يفعل ويكفر، وإن حلف بغير الله فإنه لا كفارة، ليس فيه إلا التوبة لأنه شرك. فصل. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، لأن إطلاقه يقتضي التتابع، هذا واضح. قال لله علي أن أصوم شهر محرم أو صفر أو ما شابه من الأشهر، لا بد أن يصوم متتابعا، لأنه لا يمكن يصوم هذا الشهر المعين إلا إذا تابع الصيام. قال فإن أفطر لغير عذر حرم، لا يحرم لأنه ترك لما أوجبه على نفسه، لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ولازمه استئناف الصوم، إيش معنى استئناف؟ يعني أن يبدأ من جديد، أن يبدأ من جديد. يعني مثاله نذر أن يصوم شهر محرم، صام 10 أيام ثم أفطر بغير عذر، وش نقول له؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبدأ من يوم 11، يعني يلغو 10 اللي صامها أولا تبطل، يعني ما نقول ما له أجر لكن ما يصح، ما تكون عن النذر. نقول له يبدأ من 11 إلى متى؟ إلى 11 من الشهر الثاني، يعني لا بد أن يستأنف، يعني يبدأ من جديد من أجل أن يحقق التتابع، لأنه إذا أفطر يوما ثم أكمل لم يحصل التتابع. فقلنا له أكمل محرم وأكمله، صام محرم لكنه لم يتابع، أفطر يوما من غير عذر، إذا لا يتحقق التتابع إلا أن يصوم شهرا جديدا، يصوم شهرا جديدا ولا يفطر أثناءه. هذا معنى استأنف، لازم استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. وين القضاء هنا؟ القضاء فيما صامه بعد محرم، لأنه الآن صام 10 أيام ثم أفطر، سيصوم 20 الباقية، يعني صام 9 أفطر 10، يصوم 20 الباقية ويقضي 10، 10 التي يصومها من صفر هذه قضاء، هذه قضاء، لأنه ما صام في محرم، صارت بعد محرم فهي قضاء. إذن والقضاء يكون بصفة الأداء. إذن هذه 10 التي يصومها من صفر لابد أن تكون إيش؟ متتابعة، وإن لم تكن في محرم لكنها قضاء، والقضاء كما يقال يحكي الأداء. فإنه نذر أن يصوم شهرا فلازم التتابع، فالقضاء إذن لابد أن يكون متتابعا، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن، مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. هذا واضح، مع كفارة يمين، لأنه الآن صام شهرا 30 يوم صام من الحادي عشر من محرم إلى نهاية العاشر من صفر، صام شهرا، لكن وش اللي فات؟ فات المحل، فات المحل، لأنه المحل عينه شهر محرم وفات المحل، صام 20 محرم وعشر من صفر فنقص النذر. إذن أتى ببعضه وترك البعض فيكفر كفارة يمين، لأنه لم يأتي بالنذر كاملا فيكفر كفارة يمين. قال: وإن أفطر لعذر بنى على ما صامه، أفطر لعذر كمرض أو سفر أو امرأة جاء الحيض أو النفاس، بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه. لعذر يبني، صام عشرة أيام ثم أفطر، نقول له أكمل العشر الأولى، يعتد بها لأنه معذور بهذا الفطر فيكمل ويفطر ويقضي ما أفطر. امرأة جاءها الحيض سبعة أيام، نذرت صوم شهر محرم، صامت عشرة وأفطرت سبعة وقت الحيض، ثم أكملت من الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين حتى انتهى محرم، تصوم بعد محرم كم؟ سبعة أيام متتالية، لأن هذه قضاء لما نذرت وهو محرم ويجب التتابع، فتتابع السبعة. إذا تابعت السبعة بعد تمام محرم لا يلزم، يعني أتت بما نذرته، وانقطاع التتابع معذورة فيه، فلا يبطل صومها أو لا ينقطع صومها الأول، بل تكمل وتتابع بعد نهاية المحرم. قال: ويكفر لفوات التتابع لما تقدم. هذه خلافية مسألة، إذا أفطر لعذر هل يكفر أم لا؟ الأقرب أنه لا يكفر، لأنه معذور بترك بعض النذر، أنه عاجز عن ترك البعض فهو معذور، وأتى بكل ما يستطيع فلا يلزمه أن يكفر لأنه معذور، كما لو حلف على شيء وعاجز عنه فإنه لا كفارة عليه، أو فعله مكرها، حلف على ترك شيء وفعله مكرها فإنه لا كفارة عليه، والنذر شبيه بالحلف، فالأقرب القول الثاني أنه ليس عليه كفارة إذا ترك شيئا من النذر عجزا عنه. قال: ويكف ولو نذر شهرا مطلقا، يعني ما عين، أي غير معين، قال: لله علي أن أصوم شهرا، ما عين الشهر، لله علي أن أصوم شهرا أطلق، لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدد، سواء صام شهرا هلاليا من واحد إلى نهاية الشهر على حسب الشهر، هل هو ثلاثون أو تسعة وعشرون، أو صام ثلاثين يوما بالعدد، يعني لم يصم شهرا معين إنما صام ثلاثين، بدأ من أثناء شهر وعد ثلاثين يوما. هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية أنه لا يلزم التتابع، وهو قول الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة، مالك، والشافعي رحمه الله، وهو الأقرب الله أعلم، أنه لا يلزم التتابع، لأنه قال: لله علي أن أصوم شهرا، أن أصوم شهرا، فإذا صام ثلاثين يوما فالثلاثون يصدق عليها أنها شهر، إلا إذا نوى التتابع. الأعمال بالنيات، إذا نوى شهرا متتابعا فهو على نيته، وأما إذا قال لله علي نصوم شهرا كأنه قال لله علي نصوم ثلاثين يوما، أو قال لله علي نصوم أسبوعا، يعني نوى أو هذا اللفظ معناه أن يصوم سبعة أيام، إلا إذا كان من نيته أن يصوم شهرا متتابعا أو أسبوعا متتابعا. قال: أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاء بنذره. هذا غير مقيد بزمن، قال: لله علي أن أصوم خمسة أيام، ما حددها في شهر معين، لزمه التتابع لأنه نذر، قال لله علي أن أصوم 5 أيام متتابعة، إن لزم التتابع وفاء بنذره، وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية لم يلزمه التتابع، نص عليه لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا واضح، المسألة الثانية واضحة أنه إذا لم يصرح بالتتابع ولم ينوه فلا يلزم لله عليه أن يصوم 5 أيام، ولم يقل متتابعة وليس هناك نية، فإذا صام 5 أجزاء سواء متتابعة أو متفرقة، لكن إذا قال متتابعة يلزم التتابع. فإن أفطر لغير عذر لزم استئنافه، يعني يبدأ من جديد، نذر صيام 5 أيام متتابعة ثم صام 3 أيام وأفطر الرابع، يجب عليه ماذا؟ أن يبدأ 5 من جديد، لأنه يمكن أن يتدارك ما فات وهو التتابع. هل يؤجر على 3 الأول؟ نقول يؤجر عليه، صيام نواه لله طاعة فهو ماجور عليه، لكنه لا يجزئه عن النذر. قال لزم استئنافه أن يبتدئ من جديد ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر بلا كفارة، لإتيانه بالمنذور على وجهه بدون كفارة. قال لله عليه الصوم 5 أيام متتابعة، صام 3 أفطر يوما، نقول انقطع التتابع، ابدأ من جديد، بدأ من جديد وصام 5 متتابعة، هل عليه كفارة؟ الجواب لا، لأنه أدى ما التزم، صام 5 أيام متتابعة ولم يفوته شيء، لأنه ما عينها في شهر معين، فالآن أتى بما نذر وليس في النذر الآن نقص. قال ولعذر خير بين استئناف ولا شيء عليه لإتيان بالمنذور على وجهه، يعني مثل الأول، وبين البناء ويكفر، لأنه لم يأتي بالمنذور على وجهه، وبين البناء يعني يكمل ويكفر، يختار أحد الأمرين، إن بدأ من جديد فلا إشكال، وإن اختار الإكمال فإنه يكفر كفارة يمين مثل المسألة السابقة، والأقرب أنه ليس عليه شيء لأنه أفطر بعذر يعني بدون اختيار، فإن كفر كفارة يمين هذا على سبيل الاحتياط، وإن لم يكفر فالأقرب أنه لا شيء عليه إن شاء الله. قال ولمن نذر صلاة جالسا، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، وظاهره ولا كفارة لإتيانه بالأفضل، كمن نذر صلاة بالمسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود. قال في الحاشية صحيح. هذا معروف النذر، إذا نذر طاعة وأتى بأفضل منها فإنه يجزئه، نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، لما فتح الله تعالى مكة يقول جابر لأن قام رجل فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن، أو يقال شأنك إذن، يعني افعل شأنك، منصوب فعل محذوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر مرتين أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل، فلما أصر بين له أنه يجوز أن يسافر، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فهذا نذر طاعة وشد الرحم جائز، فيجوز أن يذهب إلى المسجد الأقصى يفي بنذره، لكن لو فعل الأفضل لوفى بنذره وزيادة. كذلك من نذر أن يذبح شاة ثم ذبح بدنة فلا بأس، قل هذا قد أتى بالأفضل، نذر أن يصوم يوم الثلاثاء وصام يوم الاثنين أقول يجزئ من باب أولى، لأنه صام يوم الاثنين وهو أفضل من يوم الثلاثاء، وهكذا نذر يصلي جالسا فصلى قائما، وهكذا كل من نذر طاعة فله أن يفعل الأفضل من جنس تلك الطاعة قياسا على الصلاة أو نذر الصلاة في المسجد الأقصى، قال أصليها، لكن لا بد أن تكون من جنس الطاعة. نذر يصلي في المسجد الأقصى يصلي في المسجد الحرام، لكن لو تصدق في المسجد الحرام لا ينسي، لا بد أن تكون من جنس الطاعة. نذر أن يصوم يوم الثلاثاء وصام يوم الاثنين يجزي، لكن لو تصدق أو اعتمر أو حج قال والله نذرت أن أصوم يوم الثلاثاء وسأحج، والحج أعظم من صوم يوم الثلاثاء، يعني أقول ما يجزي لأنه ليس من جنسه، لكن إذا كان من جنسه فإنه يجزي لأنه أتى بما نذر، نذر الصلاة وصلى، يصدق عليه أنه صلى، نذر يصلي وصلى لكنه صلى على وجه أكمل، نذر أن يصوم يوما وهو الثلاثاء فصام يوما وهو الاثنين، إذا أتى بما نذر وهو الصيام أو الصلاة، لكن لو جاء بجنس آخر من العبادات لم يصدق عليه أنه وفى بنذره، لأنه نذر صوما وفعل صدقة، ما يصدق عليه أنه صام يوما. إذا هذا هو خلاصة هذه المسألة، أنه إذا نذر طاعة فله أن يفعل الأفضل من جنس تلك الطاعة، لأنه يصدق عليه أنه فعلها وزيادة. ومن نذر صلاة جالسا له أن يصليها قائما. طيب كم يصلي إذا نذر أن يصلي ولم يحدد الركعات؟ لله علي أن أصلي في المسجد الحرام ولم يحدد عدد الركعات، كم يلزمه؟ ركعتان، لأنه أقل ما يتطوع به. أما الوتر ركعة هذا خاص، لو قال صلي ركعة أنه يجوز أن يصلي الإنسان ركعة في الوتر ركعة واحدة، يقول صحيح ركعة واحدة تصح، لكنه تطوع خاص. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له ماذا؟ ركعت ركعتين، ركعت ركعتين، قال لا، قال قم فركعهما وتجوز فيهما من أجل يسمع الخطبة، فلو كانت الركعة تجزئ لأمره بها، لكنه أمر الركعتين مع التجوز لأنه مشروع له أن يسمع الخطبة، دل على أنه لا يتطوع بركعة إلا في الوتر خاصة، فإذن يلزمه أقل ما يصدق عليه الصلاة. كذلك الصدقة، لو نوى أن يصدق ولم يحدد نقول، أو نذر أن يصدق ولم يحدد، بأقل ما يقع عليه اسم الصدقة. طيب لو نذر أن يتصدق بجميع ماله، بماله كله، مثلا مريض أو حصل له شيء شديد، قال لله نذر أن نجاني الله من هذه الكربة لا تصدقن بمالي كله، فهل يلزم أن يتصدق بماله كله؟ الجواب لا، لأنه جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين كعب بن مالك ولأبي لبابة لما نذر كل واحد أن ينخلع من ماله، قال عليه الصلاة والسلام يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث، لأنه في مشقة الإنسان يصدق بماله كله، ولا سيما إذا كان إذا بقي فقيرا يتكفف الناس، فإنه لا يجوز له أن يتصدق بكل ماله، لكن إذا كان له صنعة ولو تصدق بماله كله فإنه يعمل ويكتسب ولا يحتاج إلى الناس، فيجوز أن يتصدق بماله كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما تصدق بماله كله، يجوز ويجزي عنه الثلث. أما إذا كان سيكون فقيرا لا مال له يتكفف الناس، فإنه لا يجوز له أن يتصدق المال كله ويكفي عنه الثلث. نقف على كتاب القضاء، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. لا 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 المظنة ما تكفي إلا لو كان المطر ينزل ويتوقف وينزل ويتوقف مظنة الاستمرار لا بأس، ينزل ثم ينقطع، أما مجرد السحاب وكذا فالأصح أنه ما يجوز الجمع لمجرد السحاب، لأنه يأتي السحاب كثيرا ولا ينزل المطر، لكن لو صار المطر ينزل دفعات ينزل ويتوقف ينزل والسحاب كثيف والرعد والبرق مظنة بيتواصل فلا بأس، يعني لا يلزم أنه يكون مستمرا في الصلاة الثانية، مثلا صلينا المغرب والمطر ينزل قبل المغرب ثم توقف بعد أو قبيل صلاة المغرب وقف الآن، لكن الرعد والبرق والسحاب متكاثف والمطر يتكرر ينزل ويتوقف أقول لا بأس صلي العشاء، لأن المظنة قوية تكفي المظنة إذا كانت قوية، أما مجرد سحاب وليس فيه مطر وليس فيه رعد ولا برق فكثيرا من هذه السحاب وينجلي ولا ينزل المطر. هذا فطر لعذر، هذا فطر لعذر إيه؟ لا والآن العذر لأنه يعني يجب شرعا أن يقوم مثل الحائض، إذا جاء الحائض يحرم عليه الصوم الحائض عذر هذا فعل رجع أتوقع أنه من تسليك هذا نفس الآخر الآخر طيب أنت غير نجرب لواقت ذريك نغير لاقت من ذريك
هذا المجرب الحين بجلسة خمس دقائق فما أدري أنا ودي أجرب أجلس بلا السمك بساعة كذا أنا أشوف كان أشتغل كم مرة
مش تكون هذا ينقطع
يشتغل أول شيء خمس دقائق
ينقطع طيب شلون تجربه نفسه ولا تجرب ثاني
تجرب هذا
ثاني